السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشر مفصلة للأنباء وأسرعها بالعناوين الرئيسة. رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يدعو إلى رفع مستوى التعاون بين طهران وباكو. سرايا القدس تعلن تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص. والجيش السوداني يعلن سيطرته على سلاح المدرعات بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ضرورة تطوير العلاقات بين إيران وماليزيا، وخاصة في القطاعات التجارية والصناعية والعلمية والثقافية. ولدى استقباله وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر بطهران، اعتبر رئيسي إعداد خطة لتعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين البلدين بأنه سيرسم آفاقا جديدة في التعامل بينهما. بدوره وصف وزير الخارجية الماليزي إيران بالشريك المهم للغاية لبلاده في المنطقة والعالم الإسلامي، وأكد أن ماليزيا لن تعترف بالحظر الأمريكي الجائر ضد إيران مطلقا. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني أن الأسلحة والمعدات الدفاعية الإيرانية ستسون اكتسبت دورا مصيريا بساحات المعارك وأثبتت تأثيرها، وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب. وقال العميد أشتياني أمام الملحقين العسكريين الأجانب بطهران أن إيران مستعدة لإقامة وتطوير علاقات دفاعية واستراتيجية مع الدول المستقلة وذات التوجه المشترك، استنادا إلى مبدأ الأمن الجماعي والاحترام المتبادل وترسيخ السلام والاستقرار. هذا وقد زار الملحقون العسكريون ل37 دولة معرض إنجازات وزارة الدفاع الإيرانية بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية، وتعرفوا عن كثب على أحدث إنجازات وقدرات الإيران العسكرية. للمزيد من التفاصيل حول الإنجازات الدفاعية التي أزاحت إيران الستار عنها بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في البلاد، تابعوا التقرير التالي.
مهاجر 10 أحدث ما توصلت إليه الصناعة الدفاعية الإيرانية في مجال الطائرات المسيرة. أزاحت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية الستار عنها، مع جملة من الإنجازات التي حققتها سواعد القوات المسلحة الإيرانية. الطائرة المسيرة الجديدة يمكنها التحليق على مدار 24 ساعة متواصلة، ويصل مدى تحليقها إلى ارتفاع 7000 متر، كما تبلغ السرعة القصوى 210 كيلومترات في الساعة، وهي قادرة على حمل 300 كيلوغرام من مختلف أنواع الذخيرة والقنابل، ومزودة أيضا بمنظومة الحرب الإلكترونية. قنبلة أرمان واحد الموجهة هي الإنجاز الآخر الذي أزاحت إيران الستار عنها، وهي عبارة عن جيل من القنابل الشراعية الموجهة بنظام التوجيه GPS-INS، ويبلغ نطاق تشغيلها 20 كيلومترا، فيما يبلغ وزنها 35 كيلوغراما، وتستخدمها أنواع الطائرات المسيرة العملياتية. صاروخ كروز سينا هو إنجاز آخر أزاحت إيران الستار عنه، حيث يحتوي على محرك كهربائي، ونوع رأسه الحربي هو شظايا AFP، يتم توجيهها يدويا وتلقائيا، ويبلغ مداه 5 كيلومترات ومدة تحليقه 8 دقائق، ويمكنه العمل ضد أهداف مثل تجمعات الأفراد والمركبات. صاروخ ألماس 2 والذي تم تصميمه وتصنيعه لزيادة القوة القتالية العملياتية للقوات المسلحة للتعامل مع الأهداف التي تقع في عمق جبهة العدو وليست على خط النار المباشر، وكذلك صاروخ ألماس 3 الذي يعد جيلا جديدا من الصواريخ المضادة للدروع، والذي يستخدم ضد الأهداف المدرعة باستخدام الباحث عن الصورة والألياف الضوئية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي شارك في معرض منجزات القوات البحرية الإيرانية أصدر أمرا ببدء انضمام الصواريخ الاستراتيجية خرم شهر والحاج قاسم على نطاق واسع إلى القوات المسلحة والقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، معربا عن تقديره لما حققته هذه القوات من إنجازات كبيرة.
دعا رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأذربيجاني إلى رفع مستوى التعاون والتواصل بين القوات المسلحة للبلدين، مضيفا أن التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة من شأنها أن تكون عاملا في تعزيز الصداقة والأخوة بين طهران وباكو. وأشار اللواء باقري إلى الاتفاقيات المبرمة بين القوات المسلحة الإيرانية والأذربيجانية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام على الحدود المشتركة إلا بالتعاون والوحدة بين الدول المتجاورة، وأن وجود الأجانب في المنطقة يسبب التوتر والصراع. بدوره رحب وزير الدفاع بجمهورية أذربيجان بالتعاون العسكري والدفاعي مع إيران، معربا عن أمله بنجاح اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة المزمع عقده في باكو قريبا. أعلن قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور استعداد قواته لتقديم الخدمات لزوار الأربعين في جميع نقاط الدخول والخروج من إيران. وقال العميد باكبور إن إيران تشهد أمنا حدوديا حيث يلعب السكان دورا مهما إلى جانب القوات المسلحة، معتبرا أن القوة البرية للحرس تستخدم كافة قدراتها في الحدود الجنوبية الشرقية لتقديم الخدمات لزوار الباكستانيين. يذكر أن القوة البرية لحرس الثورة أرسلت 4 مستشفيات متنقلة في المعابر الحدودية لزوار الأربعين الحسيني ومستشفى ومركز طوارئ متنقلا على الطريق بين النجف وكربلاء في العراق. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أعلنت سرايا القدس كتيبة جبع اليوم تصدي مجاهديها لقوات وآليات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت البلدة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو. وقالت سرايا القدس تمكن مجاهدون من نصب كمين لقوة صهيونية راجلة داهمت أحد المنازل واستهدفوها بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر، ما أدى لإصابة أحد الجنود وسقوطه على الأرض. كما تمكنت وحدة الهندسة من تفجير عدد من العبوات المتفجرة في آليات الاحتلال بشكل مباشر، كما تمكنوا من تفجير عبوة معدة مسبقا وإصابتها بدقة، ما أدى إلى إعطابها. للملف السوداني، حيث أعلن الجيش السوداني سيطرته على سلاح المدرعات بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع استمرت 3 أيام، في حين أفادت مصادر في مدينة أم درمان باندلاع قصف مدفعي متواصل ومتبادل بين الجانبين في محيط سلاح المهندسين وحي الفتيحاب المجاور له جنوبي المدينة. وأظهرت صور لقائد عسكري من الجيش السوداني متحدثا من داخل غرفة العمليات عن سيطرتهم على الأوضاع بمقر سلاح المدرعات، في وقت نشر فيه جنود يتبعون لسلاح المدرعات صورا لهم وهم يحتفلون بالسيطرة على المقر. المزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات على الساحة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
بعد 3 أيام من أعنف المعارك حول مقر سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم، تباينت روايات كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مصير سلاح المدرعات. وأعلن الجيش السوداني في بيان أن سلاح المدرعات صد هجوما جديدا لعناصر الدعم السريع في الخرطوم، وأن الوضع بات تحت السيطرة، ورد على قوات الدعم السريع بمقطع مصور لضباطه من داخل غرفة التحكم بسلاح المدرعات ليفند سيطرتها على مواقع في محيط هذا الموقع الاستراتيجي، وأن ميليشيات المتمرد حميد تلاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة. من جانبها ادعت قوات الدعم السريع في بيان أن جنودها حققوا انتصارا جديدا على من تسميها قوات الانقلابيين وكتائب النظام البائد، وتمكنوا من السيطرة على مجمل المعسكر عدا جيوب صغيرة منها. وأشار البيان إلى أن قواتها سيطرت على أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات والعربات القتالية وكميات من الأسلحة والذخائر، وما زالت عمليات الحصر والتمشيط جارية بعد احتماء قوات العدو بالمنازل والبنايات المجاورة. كما أكد مقتل المئات من عناصر الانقلابيين وما يسمى كتيبة البراء، بينهم 18 من كبار الضباط، ووقوع العشرات منهم في الأسر. وبينما تزداد معاناة الشعب السوداني والنازحين بسبب الحرب المشتعلة التي مر عليها 4 أشهر بين الطرفين، وبات الوضع الإنساني والمعيشي في السودان كارثيا، فاقم الوضع قيام عصابات منظمة بالسطو على المساعدات الإغاثية والإعانات العينية وتحصيل أرباح كبيرة منها عبر بيعها في الأسواق. وأصبحت التجارة في المساعدات الغذائية والسلع المسروقة مصدر رزق لعصابات منظمة عبر أسواق جديدة لهذه السلع، مستفيدة من حالة الفوضى المترتبة على الاقتتال العسكري في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، إذ تباع فيها غنائم الحرب من مختلف المسروقات بأسعار بخسة مقارنة بالموجودة في المحلات التجارية.
إلى الملف الأوكراني، حيث أسقطت الدفاعات الجوية الروسية اليوم طائرات مسيرة حاولت مهاجمة موسكو في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية. وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة مسيرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو، مضيفا أن طائرة المسيرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة، كما أشار إلى عدم تسجيل أي إصابات وفق التقارير الأولية. في هذه الأثناء أعلنت هيئة الطيران الروسية أن مطارات موسكو تعمل بصورة طبيعية بعد تعليق مؤقت للطيران في الساعات المبكرة من اليوم نتيجة محاولة هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية. حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات فيما يخص الحرب بأوكرانيا نتابع التقرير التالي.
انفجارات قرب الكريملين بعد تجدد الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على العاصمة الروسية، مما خلف انفجارا بحي الأعمال القريب من الكريملين وغلقا للمطارات الرئيسية في أنحاء العاصمة الروسية قبل أن يعاد فتحها لتعمل بصورة طبيعية حسب ما أعلنت هيئة الطيران الروسية. ليست المرة الأولى، فقد علقت الرحلات مرارا خلال الأيام الماضية بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية أكدت تدمير 3 مسيرات أوكرانية كانت تستهدف موسكو وأصابت إحداها مبنى وسط العاصمة. وعلى الفور أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تشجع أو تتيح القدرة على شن هجمات داخل روسيا، وأضاف أن الأمر متروك لكييف لتختار كيف تدافع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي، مشيرا إلى أن بوسع موسكو إنهاء الحرب في أي وقت وذلك بالانسحاب من أوكرانيا. هذه الهجمات من هذا النوع تتزايد على الأراضي الروسية في سياق الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية منذ أشهر، والذي لم يحقق على الجبهات تقدما كبيرا حتى الآن في مواجهة القوات الروسية التي تسببت ضرباتها بقتلى وجرحى خلال استهداف قريتين في منطقة ليمان بالشرق الأوكراني. في الأثناء أعلنت القوات الروسية أن مقاتلاتها اعترضت طائرتين مسيرتين فوق البحر الأسود. كذلك أعلنت روسيا أنها دمرت سفينتين حربيتين أوكرانيتين في البحر الأسود في أحدث مواجهة في الممر المائي منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب، وبعد أن أعلنت موسكو الشهر الماضي أنها ستتعامل مع أي سفينة تقترب من أوكرانيا في البحر الأسود بوصفها سفينة شحن عسكرية. وفي تطورات ميدانية أخرى في معارك الجنوب، قالت القوات الأوكرانية إنها حققت نجاحات في هجومها بمنطقة روبوتينو بمقاطعة زاباروجيا. تطورات يقول مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إنها مكاسب في معارك جنوب البلاد، وأن واشنطن ستستمر في دعم هجوم كييف المضاد مهما تطلب الأمر.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يدعو إلى رفع مستوى التعاون بين طهران وباكو. سرايا القدس تعلن تصديها لقوات الاحتلال الصهيوني في بلدة جبع بصليات كثيفة من الرصاص. والجيش السوداني يعلن سيطرته على سلاح المدرعات بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
أنتم وطبيب الأسرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي. دائما وأبدا نتمنى لكم أن تكونوا بأكمل وأتم الصحة والعافية. اليوم أيضا نحن برفقتكم مع موضوع طبي وصحي آخر، الارتجاع المعدي عند الرضع، هذا هو موضوعنا. وستكون معنا ضيفتنا لهذا اللقاء من العاصمة الإيرانية الدكتورة خديجة حيدري. طيب، نأخذ فكرة عن الموضوع وبعد ذلك نعود إلى حضراتكم مع ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وأهلا بكم إلى موضوع الحديث في هذا البرنامج، الارتجاع المعدي عند الرضع. أيها الأكارم، الارتجاع عند الرضع حالة يبصق فيها الرضيع السوائل أو الطعام من فمه. يحدث ذلك عندما تندفع محتويات المعدة راجعة إلى أعلى من معدة الرضيع إلى المريء، والمريء هو الأنبوب العضلي الذي يصل بين الفم والمعدة. يحدث الارتجاع عند الرضع الأصحاء عدة مرات في اليوم الواحد، طالما أن طفلك يتمتع بصحة جيدة ويبدو سعيدا وينمو بشكل جيد، فلا شيء يدعو للقلق بشأن هذا الارتجاع، وتسمى تلك الحالة أحيانا الارتجاع المعدي المريئي، وتقل مع زيادة عمر الرضيع. ومن غير المعتاد أن يستمر الارتجاع لدى الرضع بعد عمر 18 شهرا. في حالات نادرة يؤدي الارتجاع لدى الرضع إلى فقدان الوزن أو تأخر النمو مقارنة بالأطفال الآخرين من ذات العمر والجنس. وقد تشير هذه الأعراض إلى وجود مشكلة طبية، ومن تلك المشكلة الطبية الحساسية أو الانسداد في الجهاز الهضمي أو داء الارتجاع المعدي المرئي، وهو أحد الأشكال الخطرة لحالات الارتجاع المعدي المرئي ويسبب مشكلات صحية خطرة. في معظم الحالات مستمعينا الأكارم، لا يكون الارتجاع لدى الرضع سببا مثيرا للقلق بشكل عام، فمن غير المعتاد أن تكون كمية الحمض في محتويات المعدة كبيرة بما يكفي لتسبب تهيج الحلق أو المريء والتسبب في ظهور الأعراض.
نحييكم من جديد أيها الأفاضل. موضوعنا هو الارتجاع المعدي عند الرضع، وباستضافة الدكتورة خديجة حيدري التي معنا عبر الهاتف نناقش هذا الموضوع. سيدتي السلام عليك، أهلا ومرحبا بك.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمستمعين الكرام.
نعم، اليوم نريد الحديث عن الارتجاع المعدي. استمعنا إلى بعض هذه المعلومات، ولكن التفاصيل الأشمل والأدق معك دكتورة خديجة. ما هو الارتجاع المعدي عند الرضع وكيف تحدث هذه الحالة؟
نعم، طبعا هي حالة مرضية بعد فترة بعد الولادة، تقريبا 6 أشهر إلى سنة قد ترتفع، ولكن هي حالة عودة محتويات المعدة إلى المريء. عندما يأكل الطفل الطعام أو الحليب عند الرضع، طبعا يدخل الطعام من الحلق إلى المريء أو القناة الهضمية، ومن ثم يدخل إلى المعدة. بعد دخول الحليب إلى المعدة، هناك حلقة عضلية، مجموعة من العضلات في رأس المعدة، التي هي أصل العمل عندها هي منع الحليب أو الطعام من الرجوع إلى المريء. هذه الحلقة العضلية قد تكون غير مكتملة عند الرضع، يعني بعد الولادة لم تكون هذه العضلات قوية كاملة ومتكاملة جيدا حتى تسبب عدم رجوع الحليب إلى القناة الهضمية، وذلك يسبب رجوع الحليب أو الطعام إلى القناة الهضمية، وحتى ارتفاعه إلى الأعلى إلى الحلق، ورجوع أو الارتجاع الطعام إلى الحلق، ما يسبب التقيع أو حالات أخرى في الطفل.
نعم.
إذن هو أساس أو السبب الأصلي في داء الارتجاع المعدي أو ما يسمى بالجرد هو عدم الاكتمال أو التكامل لهذه الحلقة العضلية.
إذن هذا هو السبب الرئيسي. طيب سيدتي، من هم الأطفال يعني الشريحة الأكثر تعرضا لهذه الحالة، ومن أي عمر إلى أي عمر؟
نعم، الأطفال المتعرضين لهذه الحالة هو أولا الحديثي الولادة، أم الخدج. الأطفال الحديثي الولادة اللي يولدون قبل 38 أسبوع من فترة الحمل، قد تكون هاي الحالة أكثر عندهم. أطفال المصابين بأنواع الحساسيات أو ما يسمى بالألرجي، أطفال المصابون بالربو، هؤلاء الأطفال أو الرضع قد يكون أكثر معرضين للابتلاء بهذه الحالة.
نعم.
لأن هي أصلاً داء الارتجاع هو قد يسبب قبل أن الأهل ينتبهون بوجود الربو أو حالات الحساسية، هو من قبلها قد مصاب الطفل بهكذا حالات.
نعم.
أيضاً هناك رضع مصابون ب ازدياد في إفراز الحامض المعدي، أيضا هؤلاء الأطفال الرضع معرضين أكثر للإصابة بالداء الارتجاع.
نعم، شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. لو سمحتي ابقي معنا.
نعم.
ضيفتنا الدكتورة خديجة حيدري التي تكون معنا عبر الهاتف من العاصمة الإيرانية طهران. نعود إليك وإلى مستمعينا الكرام بعد هذه الوقفة عند محطة الجديد في الطب.
الجديد في الطب.
أهلا بكم مستمعينا الأكارم. الارتجاع المعدي المريئي يعني ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل مستمر، مما قد يتسبب في حدوث التهاب طويل الأمد وتغيرات وندوب. أوضح طبيب الأطفال الألماني الدكتور هيرمان جوزيف أن أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع تتمثل في التمدد عند الرضاعة والأرق ونقص الوزن ورفض تناول الطعام. يمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع من خلال تقديم وجبات أصغر، كما يمكن زيادة كثافة الطعام بالإضافة إلى إمكانية اتباع نظام غذائي خاص. بالنسبة للأطفال الأكبر سنا فإن الأعراض تتشابه مع الأعراض لدى البالغين الذين يعانون من ارتجاع حمض المعدة، ألا وهي حرقة المعدة والألم خلف عظم القفص الصدري. يمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي من خلال تجنب الوجبات العالية السعرات الحرارية والوجبات الدسمة وكذلك الوجبات المتأخرة. وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف متاعب الارتجاع المعدي المريئي، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث يمكن العلاج بواسطة الأدوية التي تمنع ارتداد حمض المعدة إلى المريء، وفي الحالات الخطيرة يمكن أيضا اللجوء إلى الجراحة. شكرا لكم ولمتابعتكم، ولنا عودة في طيات البرنامج.
شكرا لزميلي أمير فوزي لتقديم هذه المعلومات النافعة والمتنوعة في البرنامج. أعود إليك دكتورة خديجة لنتحدث دكتورة عن أهم الأعراض والعلامات للارتجاع المعدي. ما هي هذه الأعراض؟
نعم، الأعراض والعلائم الارتجاع هي أولا أود أن أقول هذه الانتباه، يجب الانتباه للوالدين للطفل لتشخيص هذه الأعراض. يعني قد تكون هذه الأعراض في الطفل ولكن لا ينتبهون إليها الوالدين بشكل دقيق، وقد يحسبون أنها مجرد استبراد أو سعال خفيف عند الطفل وليس هو ارتجاع.
نعم.
فإذا هناك يجب أن يكون انتباه جيد من قبل الوالدين للرضع عند بروز ووجود هذه العلائم.
نعم.
أما ما هي العلائم؟ هي في البداية أهم علامة هي التقيؤ المتكرر وخروج الحليب أو السوائل من فم الطفل مباشرة بعد الرضاعة أو بعد أخذ الطعام. طبعا هذا التقيؤ هناك له أوصاف قد أشير إليها لاحقا. إذا التقيؤ، التأخر أو عدم التجشؤ بعد الرضاعة، الأرق والبكاء الشديد عند الرضيع، عدم النوم بسهولة أو قلة النوم عند الرضيع، هناك حالات من الأرق عند الطفل حين النوم، يعني الأم قد تنتبه إلى هذه الحالة أنه لم تكن استلقاء الطفل بحالة هادئة
ربما البكاء المتزايد أيضا لدى الطفل.
نعم، البكاء الشديد والمتزايد عند الطفل، عدم الرضاعة الكاملة ورفض الرضاعة من قبل الرضيع، دفع رأسه إلى الخلف للتجنب من الرضاعة، الخسخسة أو الصوت في صدر الرضيع أو السعال، عدم اكتساب الوزن وازدياد في وزن الطفل. هذه من أهم العلائم والعوارض للارتجاع المعدي.
طيب لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم، وسؤالي هو حول الارتجاع المعدي للأطفال الرضع، هل ستزول هذه الحالة بعدما يبدأ الطفل بتناول الأكل العادي غير الحليب الذي يشربه أم لا؟ وشكرا لكم.
شكرا جزيلا للمستمعة الكريمة فاطمة من البحرين. نعم دكتورة تفضلي.
نعم سؤال جيد. نعم أكيد هو الطعام الجامد أو الطعام المكثف قد يقلل في عوارض وعلائم الارتجاع. أصلا هو الارتجاع المعدي عند الرضع يرتفع بعد عمر 6 أشهر إلى سنة. فعندما الطفل طعامه تقل كمية الطعام السائل وتزداد كمية طعام الجامد، حالة الارتجاع أيضا تقل عند الطفل. إذن الطعام الجامد وبدء بالأكل نعم يقلل حالة الارتجاع، إلا في حالات نادرة جدا تحتاج إلى علاج أو المراجعة إلى الطبيب. إذا نعم بعد بس أود أن أشير إلى هذا.
نعم تفضلي.
لأنه يوصون الأطباء بأن يبدأون الطعام للرضع أسبق أو أسرع من غير الأطفال. يعني إذا هو المرجح أن يكون بداية الإطعام للطفل هو للأكل الجامد هو بعد 6 أشهر، قد تكون عند هذه الأطفال المصابين بالارتجاع عند 4 أشهر أو 5 أشهر. يعني يبدأ بالطعام أسرع من سائر الرضع.
طيب الأخت سناء من إيران تقول: مع تحياتي للكادر ولضيفتكم، ابني عمره 7 أشهر ويعاني من الارتجاع ويعاني في نفس الوقت من فقدان الوزن. وزنه قليل بالنسبة لمن في عمره، وكثيرا ما يرونه ويقولون لماذا ضعيف. صراحة وزنه قليل ولكن ليس قليلا جدا. طبعا نتمنى الصحة والعافية لجميع الأطفال. دكتورة بالنسبة لهذا السؤال لدي ملاحظة لو سمحتي، ربما الطول والوزن يتدخل فيهما عامل الوراثة. أحيانا هناك قلق متزايد من قبل الوالدين بالنسبة لسلامة أطفالهم، وربما يؤدي القلق إلى الحساسية أكثر من اللازم لدى الوالدين. نعم تفضل.
نعم كما قلت هناك حساسية جدا على ازدياد وزن الطفل. غالب الوالدين يحبون أن يكون الطفل وزنه حتى أكثر من الطبيعي، وهذا كما أشرت إليه ليس شيء جيد. طبعا إذا كان الوزن للطفل قليل جدا أو لم يكن لدى الطفل اكتساب للوزن بشكل جيد، التوصية الأولى أنه كما قلت 7 أشهر عمره كان، تقليل كمية الرضاعة ولكن ازدياد دفعات الرضاعة. في حال الإصابة بالارتجاع بسبب عدم تحمل المعدة لتقبل الكمية الكثيرة للحليب،
إذن ازدياد المرات والتقليل في الكمية
الحليب. بالضبط كما تفضلتي. إذن حرص الأم على تنظيم وقت الرضاعة، تكون دفعات الرضاعة كثيرة، يعني الفاصل بين كل رضاعة أو رضاعة أقل من 2 ساعة، وكمية الحليب أو كمية الرضاعة تكون أقل. هذا يساعد على الطفل لتحمل الحليب. مسألة التوصية الأخرى هو حمل الطفل وحضنه بشكل مستقيم لمدة ربع ساعة أو 20 دقيقة
بعد الرضاعة مباشرة.
نعم نعم، للتجنب من التقيؤ. تجنب من التقيؤ هو هذا حفظ الحليب في معدة الطفل يسبب الازدياد في الوزن. إذن والتوصية الأخرى عدم نومه واستلقاء الطفل مباشرة بعد الرضاعة. وإذا أرادت الأم أن تستلقيه للطفل أو تجعله في المهد فيجب أن يكون الطفل في حالة 30 درجة. ليس أفقيا كاملا، ليس مستقيما وأفقيا، بل يكون طريقة نوم الطفل بدرجة حتى يرتفع الرأس والبطن بالنسبة للرجل. هذا ما يسبب أثر الجاذبة، جاذبة الآن على سحب الحليب لنهاية المعدة وعدم خروج الحليب إلى القناة الهضم.
طبعا كانت هذه التوصية مهمة جدا، وإن شاء الله الوالدان يأخذانه بنظر الاعتبار. من هذه التوصية والنصيحة ننتقل إلى توصية أخرى.
أيتها الأم الحنونة، لتقليل الارتجاع أرضعي طفلك في وضع رأسي، ثم ثبتيه في وضعية الجلوس مدة 30 دقيقة بعد الرضاعة. يمكن أن تساعد الجاذبية محتويات المعدة على البقاء في مكانها. احرصي على عدم هز طفلك بينما يستقر الغذاء في معدته. أيضا جربي الرضاعة المتكررة بكميات صغيرة. أرضعي طفلك بكميات أصغر قليلا من المعتاد إذا كان يرضع من الزجاجة، أو قللي وقت الرضاعة.
نعم، هذه النصائح أيضا كانت تأكيدا لما تفضلت الدكتورة خديجة. دكتورة خديجة، لدينا مشاركة من الأخت ليلى من العراق، تقول: مع تحياتي لكادر هذا اللقاء، وتحياتي لكم وشكرا لاختياركم الموضوع. لدي سؤال: هل يمكن وضع الهيل في الماء الساخن مع حبات السكر وخبطه وإعطائه للطفل الرضيع، طبعا عن طريق الزجاجة، وشكرا جزيلا لكم. شكرا لك أختي ليلى.
نعم، هناك والدان يستخدمون هكذا طرق لرفع الارتجاع، ولكن لا تؤثر حقيقة، هي لا تؤثر. لماذا؟ لأن أساس هو الارتجاع هو عدم تحمل السائل، وجود ترهل في حلقة العضلية في رأس المعدة. إذن استخدام السوائل أكثر قد تؤدي بزياد حالة الارتجاع،
إذن تؤدي إلى حالة عكسية.
نعم نعم بالضبط. لا نوصي باستعمال هكذا سوائل، ولكن هو أهم نقطة في يعني التسلط والتسيطر على حالة الارتجاع هو تقليل كمية الحليب والسائل، وتكثير في دفعات الرضاعة. لا نوصي باستخدام هكذا سوائل.
شكرا جزيلا لك. نعم، أيضا لدينا مشاركة مسجلة أخرى نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة.
دكتور، سؤال إذا ممكن: كم من وجبات الطعام يجب إعطائها للطفل الرضيع؟ هل يمكن الالتزام بساعات محددة في هذا الأمر أم لا؟ بمجرد شعور الطفل بالجوع مكانه نعطيه الحليب. كيف نسيطر على الوجبات التي تعطى للطفل كي لا تزيد عن حدها؟ أشكرك دكتور، جزاك الله خير الجزاء. معكم أم أحمد من العراق.
شكرا للأخت أم أحمد من العراق. نعم دكتورة، ولو أنه تحدثنا عن هذا الموضوع ولكن في الإعادة الإفادة.
سؤال جيد بالنسبة لدفعات الرضاعة.
نعم.
إذا كان الطفل أو الرضيع أقل من 4 أشهر يعني لا يأكل الطعام إلا الحليب، دفعات يوصى أن تكون دفعات الرضاعة بين 8 إلى 12 مرة في 24 ساعة. طبعا بالنسبة للرضع المصابين بالارتجاع تكون هذه الدفعات 12 مرة أحسن من أن تكون أقل من ذلك. قلنا أن تكون دفعات الرضاعة أكثر.
نعم.
ولكن كمية الحليب أقل.
طيب ضمن سؤالها دكتورة، هل يمكن الالتزام بساعات محددة؟
نعم، هو يجب أن يكون الساعات منظمة ودقيقة للطفل المصاب بالارتجاع،
وليس بمجرد شعور الطفل بالجوع وبكائه.
نعم نعم، الأفضل هو أن تكون ساعات منظمة بالنسبة للطفل المصاب للارتجاع.
نعم.
تكون الساعات منظمة لأن الطفل المصاب بالارتجاع لا يتحمل الطعام، قد لا يبكي بسبب الجوع، وإنما هو بكاء قد يكون بسبب الحرقة أو الارتجاع للحليب. إذن الأم يجب عليها أن تنتبه إلى ساعات الرضاعة، أن تكون منظمة وتكون كمية الحليب قليلة. إذن يجب أن ما يوصى به الأطباء هو أن تكون بين كل رضاعة إلى رضاعة بعدها ساعتين أو ساعة وخمسة واربعين دقيقة. هذا التنظيم للطفل المصاب بالارتجاع يجب أن يكون دقيق. أما بالنسبة للرضع الطبيعيين غير مصابين بالارتجاع قد ممكن أن تنتظر الأم إلى وقت بكاء الطفل أو الجوع عند الطفل. ولكن التوصية الأصلية هو الرضاعة كل ساعتين.
نعم شكرا.
أما بالنسبة بس
تفضل
أخرى. بالنسبة للأطفال الأكبر من 4 أشهر أو 5 أشهر الذين يبدأون بالطعام يعني الأكل غير حليب الأم، فعند ذلك يجب أن تكون دفعات الطعام لغير الحليب أو الطعام المكثف غير سائل يجب أن تكون عند الأطفال المصابين بالارتجاع 5 وجبات 5 وجبات.
نعم.
في 24 ساعة. هاي طبعا هاي التوصية تكون إلى عمر السنة ونصف أو إلى سنتين.
نعم.
طبعا بعدها ترتفع حالة الارتجاع، فإذا يكون الطعام عند الطفل طبيعي كغير الأطفال.
نعم شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. نستفيد كثيرا من إيضاحاتكم دكتورة خديجة. بعد هذا الفاصل نعود إلى حضراتكم رافقونا أيها الكرام. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. محورنا لهذا اللقاء الارتجاع المعدي عند الرضع، وضيفتنا هي الدكتورة خديجة حيدري من العاصمة الإيرانية طهران. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مجددا. لدي باقة من أسئلتكم أيها الأفاضل. لدي سؤال من الأخت أم زهراء من العراق تقول: مع تحياتي لكم دائما وشكرا لاختياركم الموضوع، ابني عمره 6 أشهر وبعد شرب الحليب مباشرة يتقيأ، ما السبب في ذلك؟ وشكرا لضيفتكم. نعم دكتورة تفضلي.
نعم كما قلنا التقيؤ مباشرة بعد الرضاعة هو أول علامة وأهم علامة للإصابة بالارتجاع المعدي. إذن يجب هو الاتخاذ بالإجراءات التي قلنا سابقا عن كيفية رضاعة الطفل، وأيضا يجب المراجعة للطبيب لتشخيص هل هناك حالة أخرى كالحساسية من البروتين بروتين الحليب، أيضا هي أمراض أخرى تسبب بالتقيؤ عند الأطفال عند الرضع. إذن أكيد المراجعة للطبيب لتشخيص هل هو بالضبط الارتجاع المعدي أم الحساسية من البروتين في الحليب الأم أم مرض آخر. ولكن إذا لم تكن علامة أخرى للطفل ومجرد التقيؤ المباشر بعد الرضاعة فقد يكون هو التشخيص الأول هو الارتجاع المعدي.
نعم. لدينا مشاركة من الأخ المستمع الكريم علي الموسوي من العراق، يقول: تحياتي وسلامي لكادر البرنامج وللأستاذة الدكتورة، مع تحياتنا للأخ علي الموسوي. يقول: بعض الأحيان نشاهد الارتجاع عند الرضيع بسبب إرضاعه من قبل أحد أفراد الأسرة، يعني عدم الاهتمام بالنظافة عكس الأم، هل يكون سببا للارتجاع المعدي عند الأطفال؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم ممكن أن تسبب الارتجاع هكذا أفعال، هو رضاعة من غير الأم أو رضاعة بشكل غير صحيح أو إعطاء كمية كبيرة من الحليب للطفل. هناك أمهات يتصورون أن يعطون للطفل كميات كبيرة من الحليب وقد تكون مفيدة له، ولكن لا، هذه تسبب بالإصابة بالارتجاع والإصابة بحالات هو التقيؤ المكرر عند الطفل. إذن نعم يجب التجنب من هكذا أفعال والحرص على الرضاعة المناسبة من قبل الأم.
نعم. لدينا مشاركة من الأخت أم علي من العراق، تقول: مع تحياتي لكم، سؤالي إلى ضيفتكم: هل الطفل الذي يتعرض لنوبات البرد الكثيرة أكثر يكون معرضا للارتجاع؟ وشكرا جزيلا لكم.
نعم، أصلا في بداية الحلقة أشرت إلى هذا الموضوع أن هناك حالات استبراد.
نعم.
وقد يتصور الوالدين أنها هي مجرد استبراد، ولكن هي في الأصل هي الارتجاع. إذن الارتجاع هو الحالة في الواقع هي الحالة التي تسبب بالاستبراد. إذن قد يكون هناك رضع يصابون بالاستبراد المكرر، سبب هذا الاستبراد المكرر هو الارتجاع.
نعم.
ولكن لا يعني الأهل قد لا ينتبهون إلى هذه الحالة ولا يعلمون بها. هناك أود الإشارة إليه، هناك حالة من الارتجاع المعدي تسمى بالارتجاع المعدي الصامت. والعلامة الظاهرة لهذه الحالة هي مجرد الاستبراد والسعال عند الطفل.
نعم.
يعني قد يصاب الطفل بالاحتقان في الأنف، صوت أو خرخشة في صدر الطفل، السعال، هذه قد الوالدين يتصورون أن الطفل مصاب بالاستبراد أو بالالتهاب في الرئة، ولكن هو في الأصل هو ارتجاع معدي يسمى بالارتجاع المعدي الصامت.
نعم.
قد الطفل لا يتقيأ، يكون نومه نوم مريح وليس نوع أراق لا يبكي كثيرا، مجرد يصاب بحالة من كحالة استبراد متكررا قد كل 20 يوم يصاب بهذه الحالات، ويتصورون الأهل أنه مصاب بالاستبراد ولكن هي حالة الارتجاع الصامت.
نعم. لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
نعم.
هل هناك فرق بين حليب الأم والحليب المجفف الذي يتغذى الطفل عليه فيما يخص بحالة الارتجاع المريئي أو المعدي؟ أيهما أنسب للطفل المصاب بالارتجاع المعدي؟ أختكم فائزة من البحرين.
شكرا للأخت فائزة من البحرين.
نعم، في البداية لا يكون فرق بين حليب الأم وحليب المجفف، أما هناك حليب يسمى بالحليب الأي آر أو أنتي ريفلاكس التي يوصون به الأطباء في حالة إذا جوز الطبيب للطفل أن يستخدم في حال عدم تحمل حليب الأم أو عدم تحمل الحليب المجفف، فيستخدم هذا النوع من الحليب المجفف لتقليل الارتجاع. أما بالنسبة لبداية المرض، أنه هل هناك فرق بين حليب الأم وحليب المجفف؟ فلا، إذا الطفل مصاب بالارتجاع قد يصاب بهذه الحالة إما بحليب الأم وإما بحليب المجفف.
نعم.
أما إذا تم التشخيص من قبل الطبيب أن الطفل مصاب بالارتجاع، فهناك حليب، أنواع حليب مجفف يسمى بالأي آر، قد يساعد في تقليل شدة المرض. أما ما يوصى به في كبداية للوالدة هو أن لا تقطع حليب الأم.
نعم.
وتستمر بالرضاعة. أفوت حليب للطفل هو حليب الأم.
نعم.
وأفوت حالة للطعام للطفل الرضيع هو حالة الرضاعة. إذن لا نوصي بقطع حليب الأم واستخدام
طيب. لننتهز الفرصة دكتورة.
نعم.
وفي الدقائق المتبقية من وقت البرنامج هناك نعم. لدي باقة من أسئلة المستمعين. الأخت
نعم.
أم مهدي
نعم.
من إيران.
نعم.
طبعا مشكورة على توضيحاتك وتفيدنا وتفيد المستمعين كثيرا. أم مهدي من إيران تقول: أنا قبل الزواج وخاصة في مرحلة الإعدادية والجامعة كنت أعاني من انتفاخ في المعدة والأوجاع في المعدة بعد الزواج وفي فترة الحمل. رأيت كثيرا بالنسبة للأكل والتجنب من القلق، وحاولت قدر الإمكان الابتعاد عن التوتر. بعد الولادة عادت إلي الكثير من أوجاع المعدة والانتفاخ، وابنتي عمرها 3 أشهر. أكثر الأحيان بعد الرضاعة تتقيأ. سؤالي منكم: هل هذه الحالة وراثية؟ طبعا قبل سؤال الأخت بودي كان أن أسأل عن الحمية الغذائية المناسبة للأم الحامل وأيضا للأم التي لديها مولود، يعني المولود والطفل يعاني من هذه الحالة.
نعم نعم، شكرا لكم. طبعا هي ليست حالة وراثية، إنما هو كما قلنا هو عدم اكتمال الحلقة العضلية في رأس المعدة. قد تكون هذه الحالة في أكثر الأطفال، في أكثر الرضع. إذا هي ليست وراثية، لا تقلق الأم أن تكون هذه هي حالة وراثية، ولكن الحمية الغذائية للأم بعد الولادة وحين الرضاعة في فترة الرضاعة خصوصا 6 أشهر الأولى للرضاعة قد تكون مؤثرة في تقليل شدة الارتجاع. بالنسبة لتعديل نظام الغذاء للأم، يجب للأم أن تتجنب من بعض الأطعمة التي تحفز ازدياد إفراز حامض في المعدة، كالثوم، البصل، الحوامض، القهوة، الشوكولا، الأطعمة الدهنية،
وحتى المشروبات الغازية مثلا.
نعم نعم أكيد يجب تجنب من الاستخدام في هذه الأكلات في الطعام بالنسبة للأم.
بالنسبة للفواكه والخضروات
الفواكه الحمضية كالبرتقال، الليمون، يجب التجنب منها، ولكن باقي الفواكه فلا مانع في الاستخدام، وأيضا الخضار لا مانع في استخدام الخضار غير الثوم والبصل التي تسبب بزياد إفراز الحامض.
نعم،
ولكن قبل الولادة هل يكون هذه حالة وراثية؟ فلا، هي ليست حالة وراثية.
نعم. طيب أيضا لدينا نصيحة أخرى نستمع إليها.
عزيزي المستمع، عادة يزول الارتجاع لدى الرضع وحده، ونادرا ما يسبب مشكلات للطفل، ولكن إذا كان طفلك مصابا بحالة أكثر خطورة مثل داء الارتجاع المعدي المرئي، فقد تظهر عليه مؤشرات ضعف النمو مقارنة بالأطفال الآخرين. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الرضع الذين تتكرر لديهم نوبات القشط قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بداء الارتجاع المعدي المرئي في مرحلة متأخرة من الطفولة.
طيب سيدتي، الأخت أم محمد من العراق تشاركنا وتقول: أثناء حديثك دكتورة خديجة أشرت إلى الحساسية ممكن أن تكون عاملا مؤثرا في حالة الارتجاع، وكيف تكون هذه الحساسية وكيف تشخص الأم ذلك؟
نعم، بالنسبة للحساسيات عند الرضيع، الحالة الأكثر شائعة عند الأطفال هي حساسيات التنفسية، حساسيات الرئوية، كالسعال المزمن، الخسخسة أو الصوت في الصدر، الاحتقان المزمن في الأنف، أو الشخير عند النوم. هذه العلائم أيضا تكون في حالات الحساسية عند الطفل.
شكرا جزيلا لك سيدتي. بدقيقة واحدة لو سمحتي، إذا كان لديك إرشادات ونصائح حول العلاج أيضا، بل تتفضلي.
نعم، بالنسبة للعلاج فهو أهم العلاج هي إجراءات التي تتخذها الأم في البيت. قلنا هو طريقة النوم، طريقة الرضاعة، هذه هي إجراءات تسبب تقليل حالة الارتجاع. أما إذا كان هناك حالات كعدم ازدياد الوزن بشدة مناسبة، أو قلة الوزن تكون شديدة عند الطفل، أو تكون هناك حالات التهاب في الرئة، فإذا يجب المراجعة إلى الطبيب
واستخدام
العلاج الطبي. الأدوية التي يعطيها الطبيب.
نتمنى الصحة والعافية لجميع أطفالنا الأحبة. شكرا جزيلا لك سيدتي دكتورة خديجة حيدري، كنت معي من العاصمة طهران. أهلا ومرحبا بك، شكرا جزيلا لحضورك معنا عبر الهاتف، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل. تناولنا موضوع الارتجاع المعدي عند الرضع. في أمان الله.
بسم الله النور.